شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته، وأشكره على عظيم نعمائه وآلائه، وأصلي وأسلم على صفوته من رسله وأنبيائه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورزقنا الله وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال. أيها المستمعون الكرام، تحدثنا في الحلقة السابقة عن فضل كتاب الله تعالى وما ورد فيه من النصوص الكثيرة من القرآن والسنة، وعرفنا منزلة قارئ القرآن وما أعده الله له في الدنيا والآخرة، والوعيد الشديد لمن هجره ولم يقرأه ويتدبره ويعمل به. ونواصل الحديث في هذه الحلقة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. أيها المستمع الكريم، لقد نعت الله جل وعلا القرآن بأوصاف عدة حري بالمسلم أن يقف عندها ليرى عظمة هذا الكتاب العظيم، وليتدبر ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. يقول جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ويقول سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ويقول جل من قائل: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ويقول جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول سبحانه: قل هو نبأ عظيم. وغير ذلك من الآيات كثير جدا لا يتسع المقام لحصرها. فهو إذن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبرهان من الله جل وعلا ونور مبين وهاد للناس سبل السلام، وهو موعظة وشفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين، وهو فرقان ونبأ عظيم، إلى آخر ذلك من الأوصاف العظيمة التي ينبغي أن يقف أمامها المسلم متدبرا ومتأملا، ليتزود من هذا الكتاب العظيم وليؤدي ما عليه تجاه هذا القرآن الكريم. ولذا ينبغي للمسلم أن يتأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى عند تلاوته وعند استماعه، وأن يعظمه أيما تعظيم، وأن يبتعد عن هجره. ولعلنا نفصل بعض القول في هذه الآداب. أيها الإخوة المستمعون، ومن آداب تلاوته استحضار إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، يقرأه القارئ متدبرا ليعمل به، يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، ويقف عند حدوده، ويتعظ بأخباره، ويتذكر أن تلاوته عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، بل هي من أفضل القرب التي يتقرب بها الإنسان إلى خالقه ومولاه. العبادة تحتاج أول ما تحتاج إلى التجرد والإخلاص، فاعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والأعمال بالنيات. وليحذر القارئ أن تكون قراءته لمجرد سماع فلان له، أو ليقال قارئ، أو ليبتغي به عرضا من الدنيا، كما يفعل ذلك كثير من القراء يتزينون به في محافل الأعياد والعزاء والمواسم وغير ذلك، فإن في ذلك خطرا عظيما. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أول من يدخل النار ثلاثة، وذكر منهم رجل قرأ القرآن وأقرأه فيؤتى به يوم القيامة ويسأل عن قراءته فيقول: يا رب قرأت فيك القرآن، وفي رواية: تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقال: كذبت، ولكنك قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل فيكب في النار على وجهه أو قال على مناخره. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا الأمر: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه، رواه الإمام أحمد. والمراد أنهم يطلبون أجرهم عاجلا في الدنيا من قراءتهم والعياذ بالله. ومن أهم الآداب لقراءة القرآن الخشوع والخشية والتدبر والبكاء، وهذه صفة سلف الأمة عند قراءتهم. يقول سبحانه وتعالى مبينا حال الخاشعين عند تلاوة كتاب الله: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويقول سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بل ذكر الله سبحانه وتعالى أن الجمادات تتصدع من هذا الكتاب العظيم. يقول سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهكذا كانت حال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عندما يتلو القرآن أو يسمعه. اسمعوا ما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت من سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، أي من الدمع. وروى أصحاب السنن وغيرهم عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وروى مسلم في صحيحه أنه لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له: الصلاة. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء. قال: مروه فليصلي. والآثار في هذا الباب كثيرة جدا من حال السلف رضي الله عنهم، فهل لنا فيهم قدوة؟ أو على الأقل نتشبه بهم؟ إن التشبه بالكرام فلاح. لكن الناظر إلى أحوال كثير من المسلمين ليأسف كل الأسف لهجر كتاب الله تعالى، ومن يقرأه منهم يقرأه قراءة عاجلة غير متأنية خالية من الخشوع والخضوع والتدبر فضلا عن البكاء. أيها المستمعون الكرام، إن شهر رمضان فرصة يجب أن يقف الإنسان عندها ليراجع أعماله وطريقته ومنهجه في حياته، ومن ذلك موقفه مع كتاب الله عز وجل. فلتكن قراءتك قراءة فهم وتدبر، قراءة خشوع وخضوع، قراءة عظة وعبرة، قراءة من يريد أن يطبق ويعمل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من القارئين لكتابه، المنفذين أوامره، الواقفين عند حدوده، المتعظين بأخباره، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.